العقار رقم 11 في داونينغ ستريت بلندن هو مكان إقامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قام بوريس بتجديد شقته عندما تولى منصبه في صيف عام 2019، لكنه يواجه حالياً تحقيقات قضائية بشأن تكاليف التجديد التي تثار الشكوك حول كونها ممولة من التبرعات. ففي بريطانيا يتعين على الساسة وأعضاء البرلمان الإفصاح عن مصادر دخلهم، ويتعين عليهم أيضاً إثبات ممتلكاتهم في إقرارات الذمة المالية. وبذلك فإن قضية رئيس الوزراء لا ترتبط بأخذه لأموال التبرعات، ولكن بإخفاء المعلومة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة سنحكي لكم قصة بوريس جونسون والتعديلات التي قام بها في شقته، وما هي ملابسات هذه القضية. سنحاول معرفة الجهة الغامضة التي دفعت تكاليف التجديد، ولماذا تثار الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الآن. كما سنغوص في تفاصيل بالأرقام عن الوضع المالي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. أهلا بكم. أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات الأسبوع الماضي فتح تحقيق في تمويل التعديلات التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته الرسمي في داونينغ ستريت بلندن عندما تولى منصبه. وقالت اللجنة التي تتولى مراقبة الإنفاق إن لديها أسباباً معقولة للاشتباه في وقوع مخالفة واحدة أو عدة مخالفات قام بها رئيس الوزراء البريطاني، خاصة بعد تقييم معلومات قدمها حزب المحافظين الشهر الماضي. كما دعت المعارضة العمالية البريطانية إلى إجراء تحقيق مستقل كامل في طريقة إنفاق حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون أموال دافعي الضرائب البريطانيين على خلفية اتهامات بالمحسوبية في منح عقود وتمويل محتمل غير قانوني لتجديد شقته. ويواجه جونسون ضغوطاً كبيرة لإعلان تفاصيل تمويل نفقات التجديد التي حدثت في مقر إقامته، خاصة بعد تصريحات أدلى بها مستشاره السابق دومينيك كومينز أفادت بوجود خطة تسمح للمتبرعين بتقديم المال بشكل سري. وقال جونسون أمام مجلس العموم إنه تكفل شخصياً بتكاليف تجديد شقته، لكنه لم يوضح هوية من تكفل بدفع المبلغ المقدم. ورغم أن القانون البريطاني يسمح للسياسيين بقبول تبرعات، إلا أنه يجبرهم على إعلان ذلك بشكل رسمي حتى يتمكن المواطنون من معرفة هوية المتبرعين للساسة المنتخبين واكتشاف وجود أي تأثيرات على قراراتهم. وعلى الرغم من تأكيدات جونسون أنه دفع تكاليف تجديد شقته بنفسه وأنه فعل كل شيء حسب الأصول ولم يرتكب أي مخالفة، خرجت بعض التقارير الصحفية التي كشفت أنه أخبر مساعديه في البداية أنه لا يستطيع تحمل هذه النفقات. الكاتب والروائي السوداني الأستاذ محمود عوض الكريم يخبرنا أكثر عن بوريس جونسون وعن نهجه السياسي والقضية التي يواجهها حالياً، وهل من إسقاطات لما حدث في بريطانيا على دول العالم العربي؟
شغلت الرأي العام في الأيام السابقة قضية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والذي تقلد في فترته أهم ملفين لبريطانيا في العقد الحالي، وهما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومواجهة جائحة كورونا، والذي أصبح تصريحه فلنستعيد لتوديع أحبائنا ترندا عالميا أثناء الجائحة. كان الرئيس الوزراء بوريس جونسون من المشككين تجاه الاتحاد الأوروبي أمام البريطانيين اليمينيين منذ أن كان صحفيا، ودعا لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي باتفاق أو من دون اتفاق. وقد طالب الملكة إليزابيث بتحييد صلاحيات البرلمان الذي من الممكن أن يوقف قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، أو بما يعرف نو ديل بري إكزيت. طلب رئيس الوزراء في بريطانيا من الملكة إليزابيث مباشرة لتمرير قرار أو منع قرار، واجه انتقادات كبيرة من كل الأحزاب السياسية في بريطانيا بما فيهم حزب المحافظين، فبغض النظر عن صحة القرار أو خطأه، فالوسط السياسي يعتبر أن الاستعانة بالقصر الملكي في بريطانيا في قضايا سياسية يمكن التصويت عليها شيء غير مقبول سياسيا، جعله كالعدو في الأوساط الديمقراطية. نهج رئيس الوزراء البريطاني خلق له الكثير من الأعداء في بريطانيا وخارجها، وقد شبهه الكثيرون بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ناحية السلوك وحتى الملامح. يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الآن معركة قضائية بخصوص تمويل تجديد عقار يخصه، استنادا لتشريع بريطاني يلزم السياسيين في حالة قبول أي دعم في شكل قرض أو هدية بتمليك الرأي العام البريطاني تفاصيل هذا الدعم، وفي حالة إخفاء أي معلومة عن أي تمويل يعتبر دخل غير قانوني لتحقيق مكاسب سياسية. وعلى رؤساء الوزراء الكشف عن هذه الدعومات خلال 28 يوم فقط من توليهم لهذا المنصب. الشيء اللافت للنظر أن البريطانيين لم يسعوا لسن قوانين تمنع استقبال تمويل خلال الحملات الانتخابية، ولكنهم يصرون على أن تكون هذه التمويلات معروفة للجميع حتى يشركوا الرأسماليين في حسابات الربح والخسارة السياسية. بمعنى آخر، إذا أرادت مؤسسة رأسمالية دعم برنامج انتخابي معين، فعليها أن تعي جيدا أن أي تبعات دعائية للخسارة ستكون هي شريكة فيها. للأسف لا يتضمن محيطنا العربي أي من هذه المفاهيم، فينظر لأي دعم مادي لنشاط سياسي وكأنه تصرف غير قانوني، وفي نفس الوقت ليس هنالك قوانين واضحة للتنسيق بين النشاط السياسي والمالي. ففي السودان كمثال، وبعد سقوط نظام الإنقاذ، تم إنشاء لجنة سميت بلجنة إزالة التمكين لغياب الصوابغ القانونية التي تفصل قانونيا بين النشاط السياسي والمالي. تم سن قوانين مخصصة لهذه اللجنة لتتبع المكاسب المادية التي تم تحقيقها من أعضاء النظام السابق عن طريق النشاط السياسي. استمر عمل اللجنة لعامين حتى الآن، دخلت في صراعات قانونية وتشريعية كبرى مع عدد من المؤسسات المدنية بسبب أنها لا تقع تحت مظلة القضاء السوداني. والسبب بسيط جدا، أن قوانين الفساد المالي في الوطن العربي عموما تلزم الشاكي بتقديم المستندات، وهو عمل استقصائي مجهد جدا، وفي كثير من الأحيان يصل إلى طريق مسدود. فمجرد إخفاء هذه المستندات يؤدي لفشل بناء قضية مترابطة. دول العالم المتقدم لا تعتبر التمويل المادي للنشاطات السياسية خطيرة، ولكنهم يشددون على أن تكون كل هذه النشاطات مكشوفة للرأي العام في خلال فترة زمنية محددة. قضية بوريس جونسون ليس في استفادته ماديا من نشاط سياسي، وإنما لأنه أخفى هذا النشاط. أتمنى أن تكون لدينا قوانين وتشريعات لضبط العلاقة بين المال والسلطة، فمن المستحيل الفصل بينهما حتى تتوفر لنا حصيلة من الصوابغ القانونية التي تمكننا من الحد من هذه الظاهرة التي تعد سلوك اجتماعي إنساني أزلي. فالقوانين التي تلزم الشاكي بتقديم المستندات تكون معقدة لتوريط المتهمين، فنجد الكثير من المتورطين النافذين يجدون ضالتهم في القوانين الملزمة للمتهمين باحتار المستندات من خلال مقولة روتينية: من يعرف لنا فسادا فليقدم المستندات. ولكن القوانين الملزمة للمتهم لتقديم المستندات أكثر فاعلية في بناء قضايا الفساد. لقد وجد بوريس جونسون نفسه أمام قانون يتهمه بعدم تقديم المستندات. فتشريعات الفساد المالي السياسي في الدول المتقدمة تضع الكرة في ملعب السياسيين وتطالبهم هم بتقديم المستندات.
يقف في ظل هذه القضية رجل مثير للجدل في الأوساط السياسية البريطانية، وهو دومينيك كامينز الذي كان مستشارا سابقا لبوريس جونسون. شن كامينز هجوما استثنائيا عنيفا على رئيس الوزراء البريطاني، معتبرا أنه لا يتمتع بالكفاءة، وشكك في نزاهته في العديد من القضايا، وزعم أن رئيس الوزراء خطط ذات مرة لجعل المانحين يدفعون سرا تكاليف أعمال التجديد. واستخدم كامينز الذي استقال من منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي مدونة شخصية ليقول إن جونسون طلب من موظفيه الكذب على وسائل الإعلام وحاول منع التحقيق وطلب تبرعات قد تكون غير قانونية. وكتب كامينز الذي غادر الحكومة وسط خلافات كبيرة أن مدير الاتصالات الجديد لرئيس الوزراء جاك دويل أطلق بطلب من بوريس جونسون عددا من الاتهامات الكاذبة لوسائل الإعلام، وأضاف أنه من المحزن أن نرى رئيس الوزراء ومكتبه يتراجعان إلى هذا المستوى من الكفاءة والنزاهة. ورداً على هذه الاتهامات، قال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن جميع التبرعات التي يتم الإبلاغ عنها يجري إعلانها ونشرها بشفافية. وأضاف الناطق أن رئيس الوزراء لم يتدخل يوماً في تحقيق حكومي بشأن تسريبات. وأثارت اتهامات كامينغز قلقاً حتى في صفوف المحافظين، إذ تلقفتها المعارضة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في بريطانيا الأسبوع الجاري، خاصة مع وجود سابقة لكامينغز بقضية تسريب رسائل نصية تكشف عن استفادة رجل الأعمال جيمس دايسون صاحب الثروة الضخمة في إنتاج الأجهزة المنزلية من امتياز الاتصال برئيس الوزراء بشكل مباشر. وكشفت بي بي سي مؤخراً عن هذه الرسائل النصية المتبادلة التي طلب فيها دايسون من بوريس جونسون في بداية وباء كورونا تسوية الوضع الضريبي لموظفيه الذين اضطروا إلى القدوم إلى بريطانيا لإنتاج أجهزة للتنفس الصناعي كما طلبت الحكومة. فرد عليه جونسون في شهر آذار مارس العام الماضي قائلاً: سأقوم بتسوية ذلك غداً، فنحن بحاجة إليك. وكان جونسون قد عين كامينغز في منصب كبير مستشاريه عندما تولى السلطة في تموز يوليو عام 2019، ويعتبر كامينغز شخصية مثيرة للجدل، وكان أحد مهندسي فوز حملة مؤيدي بريكزيت في استفتاء عام 2016، كما ساهم في تحقيق فوز ساحق للمحافظين في انتخابات كانون الأول ديسمبر، لكن خلافاته المتكررة مع زملائه أدت إلى توتر دائم، فانسحب من الحكومة بعد عام. واتهم كامينغز بتقويض رسالة الحكومة لفرض إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا عندما ذهب في رحلة طويلة عبر البلاد مع عائلته، وبرر ذلك أنه كان وزوجته بحاجة إلى مساعدة من أقاربهما بعدما عانيا من أعراض كورونا. وبالعودة إلى بوريس جونسون ووضعه المالي، سأخبركم مستمعين ببعض التفاصيل المثيرة للاهتمام وبالأرقام. ففي العام المالي 2020-2021 بلغ الراتب المخصص لرئيس الوزراء البريطاني 79,936 جنيه استرليني. تلقى جونسون منه 75,440 جنيه، هذا بجانب الراتب المخصص لجونسون كعضو في مجلس العموم عن دائرته الانتخابية في لندن، والذي يبلغ 81,932 جنيه استرليني في العام. وبذلك يكون إجمالي راتب بوريس جونسون 157,372 جنيه استرليني في العام، أي ما يعادل حوالي 219,000 دولار أمريكي سنوياً. كما يحق لرئيس الوزراء البريطاني السكن في شقة داونينغ ستريت دون إيجار، وكذلك منزل تشيكرز الريفي في باكنغهامشير، لكن يترتب عليه دفع نفقات التدفئة والإنارة والإصلاحات في الشقة، شريطة ألا يتجاوز إجمالي قيمة هذه النفقات 10% من راتبه كرئيس للوزراء، مما يعني أنه غير مطالب بدفع أكثر من 8,000 جنيه استرليني في العام. ويحصل جونسون على مخصصات سنوية قدرها 30,000 جنيه استرليني لتجديد شقته في داونينغ ستريت. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك رئيس الوزراء نصف بيت في العاصمة لندن و 20% من بيت في سومرسيت. يكسب جونسون من هذين العقارين دخلاً إضافياً يقدر ب10,000 جنيه استرليني في العام على الأقل، أي ما يعادل حوالي 14,000 دولار فقط. كما يتلقى جونسون دخلاً عن مؤلفاته، من بينها كتاب عن وينستون تشرشل ورواية سياسية أخرى، وفي أحدث إقرار ذمة مالية له أعلن أنه تلقى من دور النشر دخلاً قدره 23,500 جنيه استرليني بين شهرين نيسان أبريل 2020 وآذار مارس 2021. لكن وبحسب هانا وايت وهي باحثة في معهد الحكومة البريطانية، فإن رئيس الوزراء لديه سوابق في التأخر بتقديم بيانات ذمته المالية، فهو عادة لا يعير أهمية كبيرة لهذا الموضوع، كما كشفت تقارير لجنة الرقابة في مجلس العموم وقائعة مفصلة عن تأخر جونسون في الكشف عن ذمته المالية، فيما انتقد تقرير آخر في عام 2019 فشل جونسون في الكشف عن حصته في بيت سومرست في الوقت المناسب. وكان جونسون قد تقدم باعتذار غير مشروط لأعضاء البرلمان عام 2018 قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، لأنه تأخر بتقديم كشف بممتلكاته والتي تبين أنها تدر عليه دخلاً سنوياً يزيد على 52 ألف جنيه استرليني. كما أن هناك التباس بشأن عطلة أمضاها جونسون مع شريكته في سان فينسنت وغرانادين بلغت تكلفتها 15,000 جنيه استرليني بين 16 من كانون الأول ديسمبر والخامس من كانون الثاني يناير 2020. وذكرت بعض الوثائق أن هذه العطلة كانت تبرعاً من رجل الأعمال والشريك المؤسس لشركة كارفون ديفيد روس، لكن تبين لاحقاً أن روس رتب لها ولم يسدد قيمتها، وهو ما جعل نواب المعارضة يطرحون الأسئلة عن تفاصيل هذه الترتيبات، إلا أن الحكومة البريطانية أكدت أن كل شيء تم وفقاً للأصول. المثير للاهتمام أن دخل جونسون قد تراجع عندما أصبح وزيراً للخارجية ورئيساً للوزراء لاحقاً، فبحسب بعض الوثائق التي تقدم بها فإن الخطب التي ألقاها هنا وهناك كانت تدر عليه مبالغ جيدة، فمثلاً في آذار مارس 2019 وقبل أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء أدلى جونسون بتصريحات لصحيفة الهند اليوم أو إنديا توداي مقابل حوالي 122 ألف جنيه استرليني، أي حوالي 169 ألف دولار أمريكي. وقام مركز للتدريب في العاصمة الإيرلندية دبلن بدفع مبلغ 51 ألف جنيه استرليني لجونسون في بداية عام 2019. كما تلقى جونسون مبلغ 42 ألف جنيه استرليني عن حديثه في المنتدى الاقتصادي السويسري في 24 من أيار مايو 2019. إلى ذلك كان بوريس جونسون يتلقى أجراً سخياً عن كتابة عمود في صحيفة The Daily Telegraph البريطانية، وتلقى خلال عام حوالي 23 ألف جنيه استرليني شهرياً من الصحيفة مقابل العمل لمدة 10 ساعات في الشهر، أي ما يعادل حوالي 32 ألف دولار أمريكي شهرياً، بالإضافة إلى كتابته في مطبوعات بريطانية أخرى من بينها المشاهد أو The Spectator. ووفقاً للسجلات المالية المنشورة فإنه خلال الفترة بين عامي 2011 و 2012 ثم بين عامي 2014 و 2015 بلغ دخل جونسون السنوي الخاضع للضريبة حين كان يشغل منصب عمدة لندن أقل من نصف مليون جنيه استرليني بقليل. وفي تشرين الثاني أكتوبر عام 2017 ذكرت صحيفة ساندي تايمز أن جونسون حين كان وزيراً للخارجية أسر لصديق له أن المال الذي يحصل عليه لا يكفيه وأنه لا يمكنه العيش براتب سنوي قدره 142 ألف جنيه استرليني بسبب التزاماته العائلية الكبيرة. يذكر أن بوريس جونسون مر بتجربتي طلاق، آخرهما كان من مارينا ويلر التي أنجب منها 4 أبناء، ولديه ابن عمره عام واحد يدعى ويلفريد من شركته الحالية كاري سيمونز. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم أنا نور الحصني في الإعداد والتقديم. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.